الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه تتمة للتأويلات الثمانية: التأويل السادس التقديم والتأخير.
يعني الأصل الكلام أن يكون المقدم المقدم والمؤخر المؤخر، مثلا يكون الفاعل متقدم على المفعول، ويكون المبتدأ مقدم على الخبر، وهكذا. فإذا يعني جاء خلاف الأصل فلا بد أن يكون لذلك مسوى. نعم، تفضل.
ومثاله تأويل الحنفية قوله صلى الله
قوله
ومثاله تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير، بأن فيه تقديما وتأخيرا. ويقول أصحابنا وغيرهم ممن احتج بهذا الحديث على جواز التكفير قبل الحنث: الأصل عدم التقديم والتأخير وبقاء الترتيب على حاله.
هو في الحقيقة أن هذا يعني كأنه إذا أراد أن يفعل ما حلف أن لا يفعله، مثلا لا يفعله، فإنه عندئذ يكون عازم على أنه يحنث وعليه أن يكفر، لأن العزم مثل الفعل. نعم. ولذلك الله عز وجل يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فانصروا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان إذا أردت قراءة القرآن، لأنه إذا قرأ القرآن ما يحتاج إلى أن يستعذ بعد ذلك. نعم.
والجواب عند الحنفية أن إذا أبقيناه على ترتيبه لزم وجوب تقديم الكفارة على الحنث ولا قائل به، لما في دلالة ثم من الترتيب والأمر للوجوب.
لكن ما هو واجب لكنه جائز، كما أن يعني بعض العبادات يجوز تقديمها، مثل الإنسان إذا قدم الدين عن وقته وأعطاه لصاحبه، أو قدم الزكاة عن حولان الحول، كل ذلك يعني سائغ وليس بواجب. فقوله بأن يعني التقديم، أنه ما أحد يقول بأن تقديم الكفارة على الحنث أنه واجب، لكنه جائز. وفي هذا الحديث يكون من باب أن الشخص إذا عزم على أن يأتي الذي هو خير يقدم الكفارة ويأتي الذي هو خير، وكأن العزم قد ينزل منزلة الفعل. نعم.
التأويل السابع التخصيص، وهو قد يكون بمتصل وقد يكون بمنفصل.
نعم، التخصيص في اللغة هو تفريد الشيء وخصه بشيء إذا أفرده به، ويعني والتخصيص في الاصطلاح هو إخراج بعض الجملة من الحكم قبل العمل بها بدليل، إخراج بعض الجملة قبل العمل بها بدليل. وإن شئت تعرف تخصيص العام تقول: قصر العام قبل العمل به على بعض أفراده. أما كون لأن التخصيص قد يكون للعام وقد يكون لغير العام، يعني لأنه لكنه لا يقع التخصيص إلا في متعدد. نعم، تفضل. فمثلا قوله تعالى: ألف سنة إلا خمسين عاما، هذا تخصيص ولا يقال له تخصيص عام، لأن الأعداد لا تعم، كما تقدم لنا في تعريف العام أنه لا بد أن يكون غير محصور، وإذا حصر فلا يكون عاما في الاصطلاح. نعم.
وهو قد يكون بمتصل وقد يكون بمنفصل.
اللي هي أنواع المخصصات تكون متصلة ومنفصلة. نعم.
فأما المتصل فهو أربعة: الاستثناء والشرط والغاية والصفة.
وهناك قسم آخر وهو بدل البعض من الكل، وذكره الشافعي رحمه الله من المخصصات وذكره كثير. والشافعي رحمه الله يرى أن هذه كلها يعني تقوم من باب يعني زي المفاهيم، يعني تقوم من باب يعني كلها ممكن يطلق عليها أنها صفة، أنه وصف. نعم.
الأول الاستثناء، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: اختلف في الاستثناء، فقال أصحابنا وأصحاب الشافعي رحمه الله: يقتضي نقيض حكم صدر.
أول شيء الاستثناء هو من الثنيا، وهو يعني الرجوع إلى الشيء، يعني ذناه يعني من ال يعني كأنه يمشي عنه ثم يرجع إليه. وفي الاصطلاح الاستثناء هو إخراج بعض الجملة من الحكم بإلا أو إحدى أخواتها، ومن باب التخصيص، لكنه أخص من التخصيص، لأنه لا بد أن يكون بإلا أو إحدى أخواتها، مثل ليس وغير وما عدا، كل هذه ذوات استثناء. نعم.
فقال أصحابنا وأصحاب الشافعي رحمه الله: يقتضي نقيض حكم صدر الجملة في المستثنى.
فإذا قلت إخراج بعض الحكم من الجملة بإلا أو إحدى أخواتها، هذا أحسن شيء في التعريف. بعضهم يقول إخراج ما لولاه لدخل بإلا، ولكن هذا التعريف أشمل، يدخل فيه الاستثناء المنقطع والاستثناء المنفصل عند القرافي رحمه الله، لأنه يجعل كل استثناء كأنه متصل، أنه إذا قال الشخص جاء القوم إلا حمارا أو إلا فرسا، يقول هذا ليس من باب المنقطع، لأنه استثناء من الحكم من المجيء، والمجيء يدخل فيه الجميع، وعندئذ كأنه يقول بأن كل استثناء يعني كأنه متصل. وعند غيره يقول بأن الاستثناء إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه يسمى متصلا، وإذا كان من غير جنسه يسمى منقطعا، وهو يعني يكون مؤول بلكن، كقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة، أو تجارة يعني لكن، تكون بمعنى لكن. وكذلك: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لأن هذه يعني لكن يعني على قول القرافي رحمه الله يكون هذا كله مستثنى. يقول: لا يسمعون فيها، يكون قيلا مستثنى من مما يسمعونه. وكذلك يعني: إلا أن تكون تجارة، يعني يقول مستثنى من الأكل. نعم. تفضل.
فإذا قال: عندي عشرة إلا سبعة.
عندي
عشرة.
عشرة يعني دائما العشرة إذا كانت غير مركبة ودخلها التاء يجب فتح شينها، ولم يسمع فيها غير ذلك. ومن قوله تعالى: عشرة تلك عشرة كاملة. نعم.
فإذا قال: عندي عشرة إلا سبعة، فالعشرة مرادة برمتها، وإنما أخرج منها المستثنى لمعارض.
إذا قال:
عندي عشرة إلا سبعة.
أيوة.
فالعشرة مرادة برمتها، وإنما أخرج منها المستثنى لمعارض.
على كل حال، يعني إذا قال عشرة إلا سبعة، فكأنه أراد الثلاثة، مثل: له علي عشرة إلا ثلاثة. يعني قصدي إذا قال: له علي عشرة إلا سبعة، مثل قول قائل له علي 3، وإذا قال له علي 10 إلا 3 كأنه قال له علي 7. نعم. وكونه أراده هذا لا يكون في التخصيص المتصل، أن المخصص المتصل كأنه تلفظ به وبين أن المراد، كما قال تعالى ألف سنة إلا 50 عاما أراد 950. نعم.
فكأن الاستثناء معارض للصدر يقتضي نقيض حكم الصدر في المستثنى.
أول المستثنى والمستثنى منه كأنه كلام واحد، وكذلك الشرط، وكل المخصصات المتصلة هي لا يجوز فصلها عن المستثنى منه، عن المخصص منه أو المخرج منه، لأنه إذا يعني فصل عنه اختل المعنى، وهو كالكلام الواحد. نعم.
وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: الاستثناء كأنه تكلم بالباقي من جنس المستثنى، وسكوت عن حكم المستثنى، فإذا قال عندي 10 إلا 3 فكأنه قال 7 وسكت عن 3.
هذا علشان لا يقولون بالمفهوم المخرج، لا يقول بمفهوم الخالف، فكأنه يقول هذا دل على المتلفظ به والباقي قد يدل عليه وقد لا يدل عليه فهو مسكوت عنه. نعم.
وعلى ذلك جرى الخلاف بين الفريقين في بيع الحفنة بالحفنتين، فأصحابنا يقولون بالمنع ويحتجون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، فإنه يقتضي بصدره المنع من بيع الطعام بالطعام قليلا كان بحيث لا يمكن كيله أو كثيرا، متفاضلا كان الكثير أو مساويا، لكن عارض الاستثناء صدر الكلام في التساوي، فحكمنا فيه بنقيض حكم الصدر وهو الجواز، فبقي الصدر محكوما عليه بالمنع في القليل والكثير غير المتساوي.
نعم.
وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله يقولون: لما قال إلا سواء بسواء، وكانت المساواة في العرف إنما هي حال من أحوال المكيل، كان ذلك كأنه تكلم بالباقي من جنس المساواة، وهو الكيل الذي ينقسم إلى المفاضلة والمساواة، فكأنه قال: لا تبيع الطعام بالطعام كيلا متفاضلا، وحينئذ تخرج الحفنة بالحفنتين عن حكم المنع.
هو على كل حال الحفنة والحفنتين هي تابعة لجنسها، ولا يستثنى، يعني لا يستثنى من جنسه ولا يقدح في العلة به. إذا كان الشخص يعلل بالطعم أو يعلل بالكيل ما يقول الكف، يعني ليس بمطعوم ولا بموزون ولا بمكيل، لأن المراد الجنس وليس المراد القليل الذي لا يصدق عليه ذلك. نعم.
وعلى هذا الأصل اختلف المذهب عندنا في القائل لزوجته،
فالقائل
لزوجته
أي
أنت طالق 3 إلا 3 إلا 1، فقيل تلزمه طلقة واحدة،
يعني مسألة أخرى، وهو الاستثناء من الاستثناء، وهي مسألة مغايرة للمسألة التي ذكرها في الأول، أن الاستثناء من الاستثناء هل يعود إلى الأخير أو يعود إلى الأول. نعم. تفضل.
فقيل تلزمه طلقة واحدة، لأنه لما قال في المستثنى 3 إلا 1 فكأنه تكلم باثنتين، فقال أنت طالق 3 إلا 2، ولو قال كذلك لزمته 1.
هو على كل حال الاستثناء بعد الاستثناء، وقال أنت طالق 3 إلا 3 كأنه أبطل الثلاث الأولى، أما قال إلا 1 أنا بقي اثنتان، وهذا لأنه استثناء من الاستثناء أو الاستثناء بعد الاستثناء، نعم.
وقيل تلزمه طلقتان وهو المشهور، لأنه لما قال إلا ثلاثة صار ذلك كالمعارض للصدر المستثنى منه. ولما
هو أبطل الأولى، لأنه يقال له علي ثلاثة إلا ثلاثة ما بقي ما عليه شيء، ثم قال إلا واحد استثناء من الثلاثة الأخيرة فبقي اثنان. نعم.
ولما استغرقه بطل.
ولو مثل يعني المؤلف رحمه الله بالأعداد لكان أولى، لأنه مشكلة الطلاق يقول يقع بمطلق التلفظ به. نعم.
ولما استغرقه بطل لبطلان الاستثناء المستغرق.
هذا هو، إذن هذا استثناء من الاستثناء، وهو أصلا له مسألة تخصه غير مسألة التخصيص بالاستثناء. نعم.
فوجب أن يلغى ويرد الاستثناء الآخر إلى الصدر الأول، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. لو قال كذلك لزمته اثنتان. المسألة الثانية، الاستثناء إذا ورد بعد جمل منسوقة بالواو فإنه يرجع إلى الأخيرة اتفاقا، وفي رجوعه إلى ما قبلها خلاف. وعلى ذلك اختلف الشافعية.
طبعا الخلاف في ما لم تكن هناك قرينة، إذا وجدت قرينة أنه لا يعود للأخيرة لا يعود إليها، وإذا وجدت قرينة أنه يعود للأولى فقط أو الوسطى. لكن الكلام في إذا لم توجد قرينة تدل على الرجوع أو عدم الرجوع، فالأصل فيه أن يرجع للأخيرة. بعضهم يقول يرجع للكل، وأبو حنيفة رحمه الله يقول يرجع للأخيرة فقط. نعم.
وعلى ذلك اختلف الشافعية والحنفية في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة، فالشافعية تقبلها والحنفية لا تقبلها. وسبب الخلاف بينهم قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فالشافعية تصرف الاستثناء إلى الجميع، والحنفية تخصه بالأخيرة، ويبقى قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا على عمومه.
يقول أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، والأصل أصلا في عدم القبول هو الفسق، قبول الشهادة، فيستثني الفسق. يعني الشهادة تترتب على يعني عدم الفسق، وإذا كان الفسق التوبة ترفع عنه الفسق فكذلك ينبغي في الشهادة. نعم. والخلاف في هذا معروف، ويعني الأصوليون يعقدون هذه المسألة، هذه اللي هي يعني الجمل المنسوقة، ودائما يعنون هذه المسألة. نعم.
والحق هو مجمل لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من خارج.
والحقيقة ليس بمجمل، لأنه الضمير يرجع إلى أقرب من الكون، وهو ظاهر في هذا، وقد يرجع للجميع وقد يرجع لبعضها بقرينة. نعم.
وأما التخصيص بالشرط والغاية والصفة وهي بقية المتصلات فسيأتي حكمها في المفهوم.
كل هذه المخصصات هي عبارة عن مفاهيم المخالفة، كل هذه المخصصات، التخصيص بالصفة والتخصيص بالاستثناء والتخصيص بالشرط، كلها من باب مفاهيم المخالفة. ولما كان أبو حنيفة رحمه الله لا يقول بمفهوم المخالفة لم يقل بها. نعم.
وأما التخصيص بالمنفصل فالمهم من مسائله ثلاث.
التخصيص بالمنفصل يعني هو الشرط، مثل كاتبهم إن علمتم فيهم خيرا، والغاية مثل حتى تنكح زوجا غيره حتى مطلع الفجر، يعني كثير. وأما المخصص المنفصل فهو قسمان، العقل والحس والأدلة غير ذلك. نعم تفضل.
المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا نزاع فيه عند الجمهور. وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالأكثر على جوازه مطلقا، لأنه جمع بين الدليلين.
يعني يقول عند الجمهور: لا لم أحد يخالف في التخصيص الذي ذكره أولا. وأما تخصيص المتواتر بالآحاد فعند الأحناف هو ما يسمونه الزيادة على النص نسخ، وعندهم كما تقدم أن العام دلالته قطعية فيتعارض مع الخاص، وعند الجمهور لا يتعارض معه فيخصص به، وعندهم يرون أن التخصيص بالمنفصل كله نسخ ولا ينسخ يعني المتواتر إلا المتواتر، والآحاد لا ينسخ المتواتر، لذلك والزيادة عندهم نسخ، وهو ما يسمى بالفرق بين الفرض والواجب، كذلك مرتبط كما سبق لنا مثله. نعم.
وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد،
هو ما ذكر التخصيص بالحس وبالعقل مثل قوله تعالى: تجبى إليه ثمرات كل شيء وأوتيت من كل شيء خالق كل شيء، هذا يقول أنه يعني مخصص إما بضرورة العقل أو بالحس، فإن مكة يعني شرفها الله فيه ثمرات لا تجبى إليها، والله عز وجل يقول: تجبى إليه ثمرات، تجبى إليه ثمرات كل شيء، أو يجبى إليه ثمرات كل شيء، قالوا الحس دل على ذلك، ذلك تدمر كل شيء، وخالق كل شيء اقتضت الضرورة على ضرورة العقل أن الله عز وجل ليس مخلوقا تعالى عن ذلك. ومما يدل على أن له شيء يدخل فيه الله عز وجل قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، فعلمنا أنه يعني يدخل في له شيء لأن الشيء يعم كل شيء. نعم.
وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالأكثر على جوازه مطلقا، لأنه جمع بين الدليلين، والمحققون من الحنفية يشترطون فيه كون الكتاب مخصوصا بشيء آخر حتى تضعف دلالته،
حتى يعني حتى يكون مثله، يقولون العام إذا دخله تخصيص يعني قلت قوته عن العام الذي لم يدخله تخصيص، ولذلك إذا تعارض عام دخله تخصيص مع عام لم يخصص يقدم العام عليه، ويمثلون له بتقديم تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين على إباحة الجمع بينهما بملك اليمين، قالوا بأن يعني ما ملكت أيمانكم دخله تخصيص، وأما قوله وأن تجمعوا بين الأختين لم يدخلوا تخصيص، لذلك كان عدم الجمع بين الأختين بملك اليمين، تسري الأختين بملك اليمين، كان يعني منعه هو الراجح. نعم تفضل.
فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد، ومثاله ما احتج به أصحابنا على حل ميتة البحر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فيقول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: هذا معارض بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، ولما لم يتقدم فيه تخصيص من غير هذا الخبر لم يجوز تخصيصه بهذا الخبر، ولا يقال إن قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه مخصص له، لأننا نقول إنما خصص ضمير الخطاب في قوله عليكم للميتة.
على كل حال الأحناف في هذا لا يقصدون كل ميتة، إنما يقصدون ظنوا أنهم يقصدون ما وجد ميتا أو طافئا، لأنه ورد فيه حديث، ولعل الحكمة فيه أنه قد يكون متسمما إذا كان طافئا. أما إذا كان هم لا يشترطون الذكاة في السمك، الأحناف لا يشترطون أن السمك يذكى، ومرادهم بالميتة التي هي تمنع ليس يعني الاشتراط التذكية، وإنما المراد الميتة التي وجدت ميتة أو قذفها البحر أو كانت طافئة على الماء، وهذه في الغالب تكون متسممة، وارد فيها حديث النهي عنها. نعم.
والجواب عند أصحابنا،
إن أصحابنا،
والجواب عند
أصحابنا أيه.
والجواب فضل. عند أصحابنا أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن عندنا، لأنه ظاهر في أفراده وليس بنص فيها، فتخصيصه به جمع الدليلين.
وعند الأحناف يرون أن دلالة العام هي قطعية وليست ظنية حتى يخصص بالمظنون. والحقيقة أنهم عندهم قواعد كما أشرت إليه سابقا، أنهم يجعلون الآحاد أقل رتبة من المتواتر، ويشترطون في النسخ أن يكون يعني ناسخ مثل المنسوخ أو أقوى منه، ما أن يكون الناسخ أقل قوة من المنسوخ هذا لا يصح عندهم. ولذلك هي قاعدتهم في الفرق بين الفرض والواجب، ويجعلون ما ثبت بالآحاد واجب، وما إن كان مأمورا به أمرا جازما، وما أمر به أمرا جازما إن ثبت عن طريق التواتر يسمونه فرضا، ولا يتعارض عندهم الفرض مع الواجب، إذا حملت هذا على الفرضية والركنية وهذا حملته على الوجوب لا يتعارضان. نعم. إيش هو؟ عند الشافعي أصلا النسخ لا يقع بين الكتاب والسنة، فهمت؟ لا، يقول الشافعي رحمه الله يقول بأن السنة وظيفتها البيان ولا ترفع القرآن، وإذا أراد الله نسخ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شرع سنة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن ينسخ قرآنا فينزل قرآن ناسخا له، وما يظن أنه من السنة ناسخ للقرآن أو من القرآن ناسخ للسنة فهو مبين للناسخ أو المنسوخ وليس هو الناسخ. هذا هو كلام الشافعي رحمه الله، ويعني كلامه يعني مع أنه مخالف للجمهور لكن كلامه صحيح، لأنه لا يوجد مثال عند الجمهور، وكل ما يمثلون به على أنه نسخ السنة للقرآن أو نسخ القرآن للسنة هو من باب التخصيص وليس من باب النسخ. نعم.
المسألة الثانية، يجوز تخصيص عموم الخبر الواحد بالقياس عند الجمهور، ومثاله تخصيص بعض أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة بجامع التطواف.
يعني بعضهم يقول كذلك بأنه يعني أنه القياس يخصص القرآن، إنهم يمثلون له بإلحاق العبد بالأمة في تنصيف الحد، وإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق، إن الله عز وجل يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وخصصت الزانية بقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وخصص الزاني بقياس العبد على الأمة، لأن علة التنصيف هي الرق وليست الأنوثة. نعم، لأن بدليل أن الأنوثة والذكورة وصفان طرديان فيما يتعلق بالحد، ولذلك لا فرق بين حد الحر والحرة، فلا يكون هناك فرق بين حد الأمة والعبد. والحديث أنه من أعتق شخصا له في عبده قوم عليه، وكذلك الأمة. نعم. وإذا كان يخصص عموما، إذا كان القياس يخصص عموم القرآن فمن باب أولى أن يخصص عموم السنة. وبعضهم الذين يقولون بأن هذا يعني ليس بقياس، وإنما هو يعني من دلالة النص، لا يقول بأنه قياس. وابن حزم رحمه الله يقول بأن العبد أنه يجلد 100 كما يجلد الحر إذا زنى. نعم.
وكذلك يجوز عندهم تخصيص عموم القرآن بالقياس.
نعم.
والجمهور من الحنفية يشترطون أيضا تقدم تخصيص في القرآن بغير القياس، كما يشترطونه في تخصيصه بخبر الواحد.
الأحناف عندهم قاعدة، وهو أن التخصيص نسخ بالمنفصل كله، ولا يمكن نسخ القرآن يعني القياس. لكن الأحناف لا يرون أن ما يسمى بمفهوم الموافقة أو تنقيح المناط لا يسمونه قياسا، وإنما يقولون أنه من باب الاستدلال ودلال النص. لذلك هم قالوا بأن من أكل أو شرب في نهار رمضان عمدا أنه يكفر، مع أنهم لا يقولون بالقياس في الحدود والكفارات، أنهم يرون أن هذا من باب الاستدلال، وهو ما يسمى بتنقيح المناط أو مفهوم الموافقة. فجعل العلة ليست هي خصوص الوقاع، وإنما هي انتهاك حرمة رمضان سواء كانت بالوقاع أو بغيره، فعندئذ تلزمه الكفارة عند الأحناف والمالكية. نعم.
المسألة الثالثة،
كيف يلزمه القضاء؟ هو إذا كان لا تلزمه الكفارة يلزمه القضاء، والقضاء يلزمه على كل حال، يعني لأنه عند المالكية حتى ولو أكل وشرب ناسيا يلزمه القضاء، فكيف إذا كان عمدا وعليه الكفارة؟ أيوة، عند الجميع في قضاء، لكن هل عليه الكفارة ولا عليه الكفارة ومحل خلاف، لكن القضاء ما في خلاف. نعم. عند الشافعية والحنابلة يعني يعتبرون الحديث في خصوص الوقاع، وعند المالكية والأحناف رحمه الله الجميع يقولون بأن العلة انتهاك حرمة رمضان، ولا فرق بين الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، فإن الجماع هنا خصوص الجماع ليس هو العلة، وإنما العلة انتهاك حرمة رمضان. نعم، تفضل.
المسألة الثالثة، يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به.
المفهوم يعني خصوص، يعني سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالف. ومفهوم الموافقة هو إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به، ولذلك سمي موافقة لأن حكمه وافق حكم المنطوق به. ومفهوم المخالفة هو إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، لذلك سمي مخالفة لأن حكمه يخالف حكم المنطوق. نعم.
ومثاله احتجاج أصحابنا على المنع من نكاح الحر الأمة مع وجدان الطول بالمفهوم من قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، فإن مفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح الأمة لمستطيع الطول.
وإن كان الأحناف هم الجمهور اختلفوا في الطول، إيش المراد به؟ الأحناف يقولون الطول إذا كان متزوج حرة، ما إذا لم يتزوج حرة ليس عنده طول. نعم، تفضل.
فإن مفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح الأمة لمستطيع الطول، فتقول الحنفية: ومن وافقهم من أصحابنا، هذا يعارض عموم قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والجواب عند أصحابنا أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم لما في ذلك من الجمع بين الدليلين،
وعلى كل حال تقدم لنا أن النساء ظاهر في غير الإماء، النساء ظاهر في غير الإماء، نعم، ولكن الله عز وجل قال يعني من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، لكن الخلاف في الطول، لأن الطول يطلق على المهر، على المهر ويطلق على من تحته حرة، وكله يقال له طول، لذلك اختلفوا فيه. نعم.
خاتمة: إذا ورد العام على سبب خاص فإنه لا يقصر عليه عند المحققين من الأصوليين.
أي يعني هو هذا اللي المعروف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا كان اللفظ عاما وورد بسبب شخص معين فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا هو الصحيح، لأنه لو كانت العبرة بخصوص السبب لما تناولتنا الأحكام والأدلة التي كانت تخاطب الصحابة بعانهم، يعني آية يعني الظهار، وكذلك ما ورد في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ودلت قضية ذلك الرجل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه قال ألي هذا خاصة؟ قال بل لأمتي عامة، وكذلك يمثلون بقوله صلى الله عليه وسلم لما خضع علي وفاطمة لصلاة الليل فقال له علي رضي الله عنه قال إن أرواحنا بيد الله، فتولى يضربه فخذه ويقول وكان الإنسان وكر شيء جدلا، مع أن الآية نازلة في الكفار، وكل الآيات الآن نازلة أصلا في الكفار والمنافقين والعصاة، إذا كان لفظها عام فكل من فعل فعلهم تنطبق عليه الآيات والأحاديث، نعم، ولذلك كثير من الناس يقول هذا يعني وارد في الكفار، إذا كان لفظه عاما فإنه يتناول من ورد في سببه فيه وغيره، نعم.
ومثاله ما احتج به الشافعية على أن الوضوء يجب ترتيبه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، وما من ألفاظ العموم لأنها موصولة كما سبق.
وإن كان هذا وارد في يعني الطواف بين الصفا والمروة، إنه قال يعني ابدأوا بما بدأ الله يعني بالصفا، لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويبين ذلك. وإن كان الأحناف رحمهم الله يقولون بأنه لو بدأ في الوضوء برجليه لصح وضوءه، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس له صيغة وإنما يدل على السنية. وأما المالكية فيقولون بأن الوضوء صحيح لكنه مكروه بهذه الصفة، ويقال كذلك هذا بالنسبة للطواف، لأن من جعل الكعبة عن يمينه أنه يعني عكس الطواف، يكون طوافه يصح مع الكراهة، هذا إذا لم يكن قصده يعني معاندة السنة ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
يقول: وما من ألفاظ العموم لأنها موصولة كما سبق، فاندرج الوضوء فيها فوجب الابتداء بغسل الوجه ثم الذي يليه إلى آخره. فيقول من يخالفهم منا ومن الحنفية: هذا وارد على سبب، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقالوا بما نبدأ يا رسول الله؟ فقال ابدأوا بما بدأ الله به. والعام إذا ورد على سبب خاص فإنه يقصر على سببه.
وعلى كل حال هو أصلا الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما هي المطلق التشريك، فقد يذكر الأول ولا يدل على تقديمه بالفعل لأنها ليست بالترتيب. نعم، ولكنها يعني الأولى أن يبدأ كما يعني ورد في القرآن. نعم.
والجواب عند الشافعية أن الصحيح عند أهل الأصول أن العام لا يقصر على سببه بل يحمل على عمومه.
هذا هو الصحيح.
لأن المقتضي للعموم قائم، والسبب لا يصلح أن يكون مانعا، لأنه يجوز أن يقتطع للسبب حظه منه وينسحب حكم العموم على باقي
الأفراد، وينسحب حكم العموم إلى الباقي.
نعم.
يعني يتناوله غيره. نعم. حتى إن المالكية يقولون بأن سبب صورة النزول أو سبب النزول ليس قطعي الدخول، أنه كغيره من الأفراد. وما عند غير المالكية فإن سبب الورود سواء كان الحديث أو الآية فإنه قطعي الدخول، لا بد من أن يدخل فيه ولا يجوز خروجه منه. وهذا يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا جاز أن يكون السبب مثل غيره من أفراد العام فهذا معناه أنه لا يقصر عليه، وأنه لا يقصر على غير المنطوق، لا يقصر على المنطوق إذا كان مثل غير المنطوق غير السبب يعني. نعم. ويمثلون أو يصح مثالا، لأن سبب النزول قد يكون خارجا، أن سبب تشريع الهرولة بين العلامتين في بين الصفا والمروة أن سببه هاجر، والنساء لا يدخلن في هذا، ما هو معلوم أن المرأة لا ينبغي أن تفعل ذلك، وإنما هو خاص بالرجال، مع أن الأصل أن سببه كذلك. وكذلك الذي يقول بأن النساء لا يزورن القبور، مع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني سببه عائشة قالت ماذا أقول إذا زرت القبور، فقال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. الذين يقولون بأن المرأة لا تزور القبور يعني كأنهم أخرجوها من سبب النزول، لأن هذا الحديث هو يخاطب عائشة رضي الله عنها. نعم. تفضل.
وينسحب حكم العموم على باقي أفراد العام. التأويل الثامن التقييد،
يعني تقييد المطلق. نعم. هو هذه هي المسائل الثمانية التي تقدمت. نعم.
اعلم أن صورة التقييد إما أن تتحد مع صورة الإطلاق في
السبب. التقييد هو عدم الإطلاق، والمقيد هو ما دل على معين كزيد وعمر، أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فإن رقبة مطلقة لكنها موصوفة بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه فيقال له مقيد. إذن المقيد ما دل على معين أو غير معين موصوف بأمر زائد على حقيقة شاملة لجنسه. نعم. تفضل.
اعلم أن صورة التقييد إما أن تتحد مع صورة الإطلاق في السبب والحكم معا، وإما أن تتحد في السبب وتختلف في الحكم، وإما أن تختلف في السبب وتتحد في الحكم، وإما أن تختلف الصورتان فيهما معا.
نعم. هذه أربع صور: اتحاد الحكم والسبب، اختلاف الحكم والسبب، اتحاد الحكم دون السبب، اتحاد السبب دون الحكم. هذا فيما إذا كان يعني المقيد واحد، أما إذا كان هناك مطلق ومقيدان فله صورة أخرى، فإنه إذا كان أقرب إلى أحد المقيدين يحمل عليه، وإذا كان أقرب على أحد ما لا يحمل على واحد منه. نعم. تفضل.
فأما إن اتحدت في السبب والحكم فلا خلاف أنه يحمل المطلق على المقيد، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين. وفي رواية
عند الأحناف لا يحمل المطلق على المقيد حتى ولو اتحد الحكم والسبيل. نعم.
وفي رواية أخرى لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل، فإنه يجب هنا تقييد الشهود بالعدالة، وإنما لم يقيده أبو حنيفة رحمه الله وأجاز النكاح بحضور الفاسقين لأن الخبر لم يثبت عنده.
هو أصلا لا يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرحم المطلق على المقيد أصلا، لأنه يقول إن كان بالزيادة على النص فلتلك نسخ وهذا لا ينسخ، وإن كان من القرآن مثلا مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة مع قوله تعالى فتحرير رقبة، قال هذا من باب القياس، والقياس لا يكون في الحدود والكفارات. نعم.
فإن كان التقييد بخبر الواحد والمطلق من القرآن تقيد به عندنا ولم يتقيد عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنه عنده زيادة على
يعني المطلق. كما أنا أشير دائما إلى أن كثيرا من الناس يتحامل على أبي حنيفة وعلى الأحناف، وهذا خطأ. أول شيء كلامه له وجاهة في غالب الأحوال، وحتى في تحرير الرقبة والذين شنعوا عليه في قضية التغريب مع الجلد وأن جزء من الحد، أصلا هم مختلفين في هل التغريب يفعل أو لا يفعل، وإذا كان التغريب يعني تسبب عنه مشاكل أخرى. وكذلك في مثل هذا فإنهم لم يتفقوا على حمل المطلق على المقيد في كفارة الظهار وكفارة القتل. ومما يدل عندي على أنه على أن قول أبي حنيفة هنا أولى وهو عدم الحمل، لأن الله عز وجل في كفارة القتل ذكرها 3 مرات يعني في صفحة واحدة، وقيدها بالإيمان كله. والآية التي هي في سورة المجادلة لم يقيدها وأطلقها، فهذا في نظري أنه يدل على أنه يعني من أعتق رقبة مؤمنة أجزأت، ومن أعتق كافرة أجزأت في ماذا؟ في كفارة الظهار، وأن الإيمان يتعين فقط في كفارة القتل. نعم.
لأنه عنده زيادة على النص فيكون نسخا عنده، ونسخ القرآن لا يجوز عنده بخبر الواحد.
وعند الجميع نسخ القرآن لا يقع بخبر الواحد، لكن هل هذا نسخ ولا ما هو نسخ هذا هو محل خلاف. يعني نسخ القرآن بالآحاد أول شيء ما له مثال قطعا لم يقع في الشريعة، وهل هو جائز وليس بجائز هذا هو محل خلاف. أما يعني هل هذا يسمى نسخا وهل كل زيادة تسمى نسخا، هذا الذي اختلف فيه الجمهور مع الأحناف رحمه الله الجميع. نعم.
ومثاله تقييد قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى بقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير، فإن الأول يقتضي بإطلاقه جواز الدخول في الصلاة بأي ذكر كان، وأما إن اختلف السبب والحكم فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد.
لحال الأحناف رحمه الله، وهذا ليس هو دليل يعني دلالة أن الدخول في الصلاة بهذه الآية دلالة بعيدة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
فصلى،
وذكر اسم ربه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وليس معناه أنه يدخل الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الاستدلال بعيد. ثم إن الأحناف رحمه الله رأوا أن التكبير المراد به تعظيم الله عز وجل، وكل ما يفهم منه التعظيم أنه يجوز دخول الصلاة به، وكذلك يرون أن التسليم ليس بلازم، والسبب أنهم لا يقولون بمفهوم المخالف، أن قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحريمها التسليم وتحليلها التسليم هذا يعني حصر، وهو من باب مفهوم المخالف، وهم لا يقولون به، ويستدلون بحديث أن من تشهد تمت صلاته. أي نعم تفضل. والآن ليس هذا موضعا للترجيح، لأن الترجيح يحتاج إلى ذكر الأدلة والاعتراضات على الأدلة والجواب عن الاعتراضات، ثم بعد ذلك يقال هذا هو الراجح. أيوة. أما الشخص الذي يقول الراجح كذا وهو لم يذكر الأدلة فهذا ناقص. نعم.
فإن الأول يقتضي بإطلاقه جواز الدخول في الصلاة بأي ذكر كان، وأما إن اختلف السبب والحكم فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد، كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما فاليد مطلقة، وقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق فاليد مقيدة.
نعم.
وأما إن اختلف السبب واتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع وقيل بغير جامع، ولا يحمل إن لم يكن جامع.
جامع معناه أنه هو طبعا المطلق والمقيد، يعني بينهم جامع، وهم يمثلون له، لأن المالكية يرون أن يعني التيمم أن المسح من اليدين إلى المرفقين، أنه يعني قياسا على الوضوء. نعم تفضل.
ومثاله احتجاج أصحابنا بقوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة على اعتبار الإيمان في كفارة الظهار، فإن الكفارة في آية القتل مقيدة فتحمل عليها الكفارة في آية الظهار،
مع أن هذا ليس عند بعض المالكية، وليس هناك اتفاق حتى من غير الأحناف، فإن العلماء اختلفوا في حمله عليه، لكنهم مجمعون على أن الرقبة المؤمنة هي رقبة وأنها تجزي، لكن هل يجوز أن يعتق الكافرة فتجزي؟ ويكون عندئذ الإطلاق هنا فائدة التوسعة على المكفر. أي وفي القتل يعني الخطأ فإنه يشترط فيه الإيمان بلا نزاع، لأن الله عز وجل ذكره 3 مرات وكله يقيد بالإيمان. نعم تفضل.
فيقول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يجب أن ترد آية الظهار إلى آية القتل لاختلاف السبب، والجواب عند أصحابنا أن الجميع كفارة، والعتق صدقة على المعتق نفسه، ومن شرط القابض للوجبات الواجبة الإيمان كالزكاة، فإنها لا تجزي إلا بدفعها لمؤمن، وهذه هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل.
وعند الأحناف لا يشترط، ممكن تدفع للذمي كذلك
الزكاة،
ذمي ممكن تدفع له الزكاة. نعم إذا كان فقيرا. والأحناف يعني كلامهم وجيه، يعني وخاصة في هذه المسألة فإنها يعني متمسك قوي. نعم.
وهذه هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل، وذلك بعينه موجود في كفارة الظهار، فوجب اعتبار الإيمان فيها. وأما إن اتحد السبب واختلف الحكم وهو عكس القسم الذي قبله فقد اختلف أيضا في حمل المطلق على المقيد.
أيوه هذا هو اللي مثاله، التيمم مع الوضوء. نعم تفضل.
ومثاله هل تجب مراعاة الأوسط في الكسوة أو لا؟ فيقول من أوجب ذلك لما قال الله تعالى في الإطعام في كفارة اليمين في كفارة اليمين بالله من أوسط ما تطعمون أهليكم، ثم قال أو كسوتهم، فأتى بالكسوة مطلقا ووجب تقييدها بالأوسط، فكأنه قال من أوسط ما تكسون أهليكم لأن السبب واحد، فيقال لا يجب رد المطلق إلى المقيد إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها، وأما إذا اختلفت بالأنواع فلا. ألا ترى أنه قيد الصيام في كفارة الظهار بالتتابع، فقال تعالى فصيام شهرين متتابعين، والتتابع لا يجب في إطعام 60 مسكينا إجماعا، أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض، وما ذاك إلا لاختلاف الأنواع. والجواب عند الأولين أن الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في حكم واحد، وإذا كان كذلك فلا عبرة بالتماثل ولا بالاختلاف.
وبعدين كونه من أوسط ما تطعمون هذا يعني معناه لا ينزل عنهم، أما لو يعني عمله أكثر من ذلك ما في مانع، أنه إذا أعطى بطيب نفس فهو أكمل وأحسن، وهذا معناه أنه لا ينبغي أن ينزل عن الأوسط، أما أن يعلو عنه ما في مانع. نعم تفضل.
وفي الكلام عليه بحث يخرج عن المقصود.
نعم.
وقد عد بعض الناس من هذا القبيل المقيد في قوله تعالى في آية الوضوء
المراد. نعم.
وأيديكم إلى المرافق، والمطلق في قوله تعالى في آية التيمم وأيديكم، فإن السبب في الجميع واحد وهو القيام إلى الصلاة. والشيخ
نعم
والشيخ أبو بكر الأبهري من شيوخنا العراقيين يفرق بين هذا وبين ما قبله، ويقول تضمن آية الوضوء زيادة عضو وهو الذراع لا زيادة صفة، وفي الآية قبلها إنما تضمن القيد زيادة صفة وليس زيادة عضو كزيادة صفة لا عين لها قائمة، وهذا بحث خارج عن المقصود.
نعم. وعلى كل حال هو لا فرق بينهما، لأن الزيادة بعضهم يقول لا نكاح إلا بوليين، ثم قال في الحديث الآخر لا نكاح إلا بوليين وشاهد العدلين، فجعلوا الشاهدين زيادة على الولي فجعلوهم باب التقييد، وكل زيادة سواء كانت بوصف أو بغيره فأصل التقييد بالوصف، وكذلك الزيادة للوصف هي من باب التقييد، لأنه إذا كان الولي مطلق ثم زيد إليه، وكذلك قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم زيادة التغريب هي يعني كذلك، مع أن التغريب ليس وصفا للجلد هو يعني مستقل بذاته. نعم.
ومما يبحث فيه أيضا أن يرد مطلق فيه حكم واحد على سبب واحد، ثم يرد حكمان مرتبان على سببين، الحكم الأول أحد الحكمين والسبب الأول أحد السببين، كاحتجاج بعض أصحابنا على أن مجرد الردة تنقض الوضوء، فلو تاب هذا المرتد
تنقض الوضوء
فلو تاب هذا المرتد لزمه الوضوء وإن لم يحدث، بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله.
أيوه. يعني بعضهم قيد هذا بالموت على ذلك، وأنه إذا ارتد ثم تاب ولم يمت على الردة أن عمله يحبط عليه، فإذا لم ينتقد وضوءه لا يتوضأ، فكان ارتد متوضئا ثم رجع، هذا الخلاف على هذا. ويمثلون المطلق بمقيدين بقضية أن الله عز وجل قال فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، يعني أما قيد كفارة الظهار بالتتابع، وقيد كفارة التمتع صوم التمتع قيده بالتفريق، فهل تقاس كفارة اليمين على كفارة الظهار أو تقاس على صيام؟ قال هناك في الصيام شهرين متتابعين، وفي يعني الكفارة اليمين قال فصيام ثلاثة أيام، وفي صيام التمتع قال ثلاثة أيام في الحج
وسبعة
إذا رجعت. فهذا مطلق اللي هو صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين. بعضهم يقول هو أقرب إلى كفارة الظهار لأن كل منهما كفارة فيتابع، وبعضهم يقول لا يتابع، فمن شاء تابعه ومن شاء فرقه وهو لا يشبه واحدا منهما. نعم تفضل.
فيقول من يخالف في ذلك من أصحابنا هذه الآية وإن وردت مطلقة فإنه يجب أن تقيد بالوفاة على الكفر لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأن المطلق يجب رده إلى المقيد. والجواب عند الأولين أنه سبحانه قال في آخر الآية أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فرتب حكمين وهما حبط العمل والخلود في النار على وصفين وهما الردة والتوفي على الكفر. وإذا كان كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم الأول وهو حبط العمل مرتبا على الوصف الأول وهو الردة، ويكون الحكم الثاني وهو الخلود في النار مرتبا على الوصف الثاني وهو التوفي على الكفر.
بس ما خلينا التوبة تجب ما قبلها، وإذا كان الكافر الأصلي إذا تاب الإيمان يجب ما قبله، يجب ما قبله من ماذا؟ أي من الأعمال السيئة. نعم تفضل. نعم انتهى الوقت. في أحد عنده سؤال؟ كم باقي من الموضوع؟
من الموضوع
كتاب قصدي الموضوعات. طيب في أحد عنده سؤال يا أخوة؟ نعم. هو إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به، الموافقة والمخالفة يعني الموافقة في الحكم، وأما كل منطوق فهو مخالف للمفهوم، فإن قوله تعالى فلا تقل لهما أف هذا مخالف للضرب، ولكن متفقان في الحكم، فالموافقة من حيث الحكم والمخالفة من حيث الحكم. نعم.
قطع اليد للسارق والسارقة أي يد تحدد من المحدد؟
النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حدده، وفي بعض القراءات الشاذة فقطعوا أيمانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع اليمين من المفصل. نعم فهو بيّن الآية. وورد في الحديث أن سيدها نعم حد الحرة 100 جلدة، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إذا كانت بكر، وإذا كانت يعني محصنة وثبت عليها فإنها ترجم، هل تجلد أولا ثم ترجم أو ترجم فقط هذا محل خلاف بين العلماء. نعم. غير الحرة عليها 50 جلدة، يقول تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. كيف؟ كيف؟
ترجم
لا ترجم، لا ترجم، لأن الرجم لا يتنصف.
لا
لا.